برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الروسي سيرجي لافروف عقدا اجتماعا في العاصمة موسكو لبحث العلاقات المشتركة، وقدم الوزير العراقي شكره لروسيا لدورها في الحرب ضد داعش. وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن الجانبين بحثا سبل تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ومنها الطابع الاستراتيجي والحيوي سياسيا واقتصاديا وتجاريا، تعبيرا عن الحرص على تبادل المصالح المشتركة. وأعرب الوزير العراقي عن حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ودعا إلى فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور أحمد الشريفي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك، ونسأل حضرتك.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال خلال زيارته لموسكو أن تنظيم داعش كثف أنشطته في العراق في الفترة الأخيرة. برأيك دكتور أحمد، إلى ما يعود هذا النشاط للتنظيم الإرهابي داعش، ومن يساهم في إعادة يعني نشاطه؟ هل هي البيئة الحاضنة أم العامل الخارجي؟
لا شك أنه يعني الآن هناك نشاط واضح لداعش، بدأ يهدد مناطق الحضرية وليس المناطق التي كان فيها والتي نطلق عليها بالملاذات، أي المناطق النائية أما الجبلية أو الصحراوية، وهذه بالحقيقة نوع من رفع منسوب التحدي. الأسباب التي دعت إلى عودة داعش مجددا هي لا تتعلق بالحواضن، لأنه بالأساس المجتمعات التي عايشت هذا التنظيم نبذته بشكل كبير جدا، وحتى إن تواجد فهو يفرض واقع حال على هذه المجتمعات، يعني هو ليس مقبولا حتى نتحدث عن أنه هذه المناطق تشكل حاضنة له، وهو يفرض إرادة بسبب ضعف الأداء. وبالحقيقة ضعف الأداء أعني بضعف الأداء ضعف الأداء السياسي، لأنه إحنا في إدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية وأخضعها للمحاصصة وهنا من كفاءتها الشيء الكثير، فضلا عن النزاعات السياسية والمراحل الانتقالية اللي تمر بها السلطة وما يرافقها من تجاذبات توجد بيئة حاضنة. فإذا كانت هناك حاضنة لداعش فهي حاضنة سياسية بسبب سوء الإدارة والنزاعات السياسية فيما بينه.
نعم دكتور أحمد، يعني وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقد ونظيره الروسي سيرجي لافروف اجتماعا في العاصمة موسكو لبحث العلاقات المشتركة، وقدم الوزير العراقي شكره لروسيا لدورها في الحرب ضد داعش. يعني دكتور أحمد، برأيك ما هي أفاق العلاقات الروسية العراقية، وهل يمكن لروسيا أن تقدم العون للعراق وخاصة في المجال العسكري؟
بالحقيقة نعم، يعني احنا إذا تحدثنا عن الدور الروسي ندرك حقيقة وأهمية العلاقة مع روسيا في هذا الوقت، سواء كانت على مستوى الجهد الاستخباري، وإحنا لاحظنا في فترة التعاون المشترك عبر مركز التعاون المشترك اللي كان في حينها رباعي، أوجد أن بيئة بالحقيقة مهمة وفاعلة في الرصد والاستبكار على مستوى الجهد الاستخباري. أما على مستوى الجهد التقني فمن الأمور التي لم تستثمرها بالحقيقة الحكومات التي مضت والحكومة الحالية هي مسألة أنه القدرات التسليحية الروسية عالية الكفاءة ومتاحة، وكان بإمكاننا أن نرتقي في قدراتنا القتالية بشكل كبير جدا في تعزيز مؤسساتنا الأمنية والعسكرية، وأعتقد حتى في بعض الأحيان المبررات التي تطرح على أن الولايات المتحدة وضعت شروطا قيدت صانع القرار السياسي في العراق، هذه غير مقبولة، لأنه احنا في فترة شح عندنا مسألة تأمين الدعم اللوجستي لقطاعاتنا جوا، وبمجرد أن طلب من روسيا تأمين طائرات أمنت لنا طائرات، قلبت معادلة التوازن في الميدان لصالح قطاعاتنا العسكرية، وعني بها طائرات المي 28 والمي 35، وبالحقيقة كانت فاعلة ومؤثرة وبكفاءة وبتقنية عالية وكانت متاحة وزود العراق بها بشكل سريع. فإذا نحن بالحقيقة نحتاج ليس فقط إلى دعوات إلى روسيا، لأنه في تقدير أن روسيا أبدت استعداداتها أكثر من مرة لدعم العراق في كل الميادين، ولكن نحتاج إلى استراتيجية ثابتة ترتكز عليها الحكومة العراقية حتى تعطي فرصة ورؤية واضحة لروسيا في الآلية والكيفية التي يجري على أساسها التعاون المشترك، علما أنه إحنا عندنا معادلة مهمة جدا، أنه ثقافة المقاتل العراقي تربى ولعقود من الزمن على التعامل مع السلاح الروسي، فحينما يفقد السلاح الروسي لن يكون سلاحا غريبا وإنما هو جزء من هوية وثقافة المقاتل العراقي، وهذه أيضا كانت يفترض أن تكون مقروءة من قبل صانع القرار السياسي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم دكتور أحمد، يعني في هذا الخصوص يعني يظهر السؤال التالي: ما هي أنواع الأسلحة التي يحتاجها العراق من روسيا، وهل يمكن أن يكون هناك عرقلة أمريكية بهذا الخصوص؟
والله أنا على قدر ما عايشت الحالة وكنت قريب من صلاعة القرار السياسي، كان هناك نوع من المجاملة في مسألة التسليح ومسألة تجهيز قطاعاتنا المسلحة بالتحديد. احنا منذ البدء وانا شخصيا تبنيت هذا الامر، قلت خلي نجيب طائرة الميك 29 بدل الاف 16، انا كطيار اجد انه لا فارق وانه التكافؤ يكاد يصل الى مرحلة التفوق تكافؤ بين طائرة الميك 29 والاف 16، والميك 29 كانت بالنسبة لنا ايسر كبرنامج تسليحي على مستوى الجهد الجوي من الاف 16، لانه البنى التحتية متاحة، طيارين لديهم ساعات طيران طويلة على هذه الطائرة، الفنيين والطواقم الفنية والإدارية تعاملت مع هذه الطائرة لفترات طويلة، البنى التحتية مهيئة، فكان بإمكاننا أن نجيب البرنامج ويكون برنامج ناجح جدا، وفي حينها ما كان هناك اعتراض يصل إلى مستوى العرقلة من قبل الولايات المتحدة، ولكن كان هناك خيار سياسي بالتوجه باتجاه الولايات المتحدة على مستوى التسليح، ولكن وجدنا أنه برنامج الـF-16 كان معقد، والآن في تقييمنا تعبويا وهذا يعني شيء أنا أتبناه شخصيا، أجد أنه البرنامج فاشل، لم يؤمن جهدا ساندا على المستوى المطلوب، يعني على خلاف لو أننا سلحنا بطائرة الميك 29، ثم وجود الميك 29 يمهد لوجود طائرات هجوم أرضي والتوسع في التسليح على المستوى الطيران الروسي، وكما قلت الطائرة بحد ذاتها هي جزء أيضا من ثقافة طيارينا، يعني طيارينا لم فقط يتعاملوا مع الطائرات وإنما أيضا دربوا على أيدي طياري الروس، وإحنا يوم حتى كنا تحت التدريب، يعني كنا في أكاديمية الطيران أندر ترينينج، دربونا روس في المراحل الابتدائية للطيران وفي المراحل المتقدمة حتى على طائرات السوبرسونيك، فإحنا من حيث التدريب لدينا عمقا استراتيجيا على المستوى الثقافي للمؤسسة العسكرية، وعلى مستوى التسليح لدينا تفاعل وتعامل مع السلاح، وكما قلت أصبح جزءا من هويتنا، كان المفروض أن ترسخ هذه الهوية وأن تستثمر الخبرات المتراكمة لمواردنا البشرية سواء كانت القتالية أو الفنية، ولكن ما يؤسف إلا هذا الخلل كان في صناعة القرار في العراق. الآن ممكن أن نمضي بهذا الاتجاه، ولكن نحتاج إلى استراتيجية ثابتة ونحتاج إلى إرادة سياسية حرة تقدم المصلحة الوطنية العليا على المجاملة على للتوازنات الدولية.
نعم سؤال أخير دكتور أحمد، يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات الإرهابية التي بررت بمحاربتها تواجدها العسكري في بعض دول المنطقة منها سوريا العراق أفغانستان، يعني يقول يحاربون تهديدا إرهابيا أنشأوه بأنفسهم إلى حد كبير، يعني هل تتفق دكتور أحمد مع وجهة النظر الروسية هذه؟
نعم الحقيقة أتفق معها 100%، لأنه إحنا إذا ندرك حقيقة أن من شكل القاعدة هو واضح جدا، هو من وقف على حدود أفغانستان وقال لتنظيم القاعدة فليبارككم الرب، وكان أيضا من توجهات أمريكية، وكان الغاية منه استهداف الاتحاد السوفيتي السابق، وبالفعل كانت أفغانستان لعبة دولية، فالقاعدة هي امتداد لداعش، وبالتالي هو جزء لا يتجزأ من معادلة الصراع الدولي لتغيير معادلة قوى إقليمية، ودخول داعش احنا لاحظنا كان هناك تراخي في فترة الرئيس أوباما بشكل كبير جدا في تأمين الانذار المبكر الجهد الاستخباري وحتى على مستوى الجهد القتالي. يعني حتى دخلت داعش وتمكنت من فرض إرادتها والسيطرة على المدن، ثم جاء التحالف الدولي والولايات المتحدة، وكان بالحقيقة من الصعوبات جدا أن نقاتل في حرب مدن، وهنت قدراتنا القتالية على اعتبار استدرجت قطاعاتنا لحرب المدن، وكل في العراق أثمان باهظة وضعت الاقتصاد العراقي. يعني رهنت المؤسسة العسكرية والأمنية بالتحالف وبرؤى الولايات المتحدة من جهة صاحبة التحكم بالسيادة البرية والجوية، ثم ما ترتب من آثار دمار رهنت الاقتصاد العراقي بصندوق النقد الدولي، وهذه كلها فواعل تمسك بها الولايات المتحدة للسيطرة على إرادة الشعوب وتحكم باقتصادياتها. فواضح جدا أن الولايات المتحدة تلعب لعبة الإرهاب لصالحها وتمدد بنفوذها. ولكن كما قلنا في استراتيجية الردع التي تؤمن القدرات الذاتية للدول أيضا كان هناك خلل عندنا. يعني لو كان صناع القرار السياسي يعون هذه المسألة بدقة لأمنوا قدرات ردع محلية وأمنوا الموارد الوطنية بشقيها الموارد المادية والبشرية تأمينا أمثل، وآنذاك كنا نستطيع أن نحصن دولنا من الهجمات الإرهابية. ولكن أيضا ارتخاء القبضة لصانع القرار السياسي، الخلل في استراتيجيات، ووجود المؤامرة الدولية، كلها ساهمت في إيصالنا إلى واقع الحال لأحد المغبي.
خبير الأمني والاستراتيجية الدكتور أحمد الشريفي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.